وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
بالنسبة للسعي قبل انصرافه إلى السعي يشرع له أن يشرب الماء زمزم وأن يقبل الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرجع إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الصفا ويبدأ بالصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو كما جاء في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي هريرة عام الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في سنن أبي داود يحيي ويميت ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك يدعو طويلا. الدعاء الطويل لم يأتي قدره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي أيضا نوعه، فلم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين ولم يثبت طول معين، وإنما جاء عن إبراهيم النخعي أنهم قالوا كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يدعون قدر 25 آية، وهذا النحو يعني بين هذه الأمور يقفون على هذا القدر، والإطالة لو زاد عن ذلك فحسن، ثم يعيد بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو ويطيل ويستقبل قبله ويرفع يديه، ثم يفعل المروة ما فعل الصفا.
أحسن عليكم، هل فيها يحيي الميت وحي الله يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير؟ هذه الزيادة فيها؟
لا، هذه الزيادة يحيي ويميت عند أبي داود ولا يظهر لي صحتها، وقد تكون من المدرجات أو من أغلاط بعض الرواة قد جرى على لسانه من غير قصد، إلا أنها ثابتة في الصحيح من حديث حاتم إسماعيل عن جابر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يذكر يحيي ويميت، وكذلك ما تبع من ألفاظ، فهذا من المدرجات في هذا الموضع.
أحسن عليكم، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد هذا الذكر أنه يدعو ثم يذكر أيضا مرة أخرى
ثم يعيد، ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عبد الله قال ثم يدعو بينها يعني بين هذه التهليلات ثلاث مرار، وهل يدعو مرتين أو ثلاثا يظهر والله أعلم أنه يدعو ثلاثا، ولهذا جاءت البينية هنا على سبيل التغليب أن في تخللها المرتين فكان الأغلب أغلب من الواحدة الأخيرة، وإن دعا مرتين فإن هذا حسن وهو ظاهر الخبر، وإن أخذ بالثلاث فهذا هو الأحوط بالاتباع وهو من جهة القرائن أولى.
يدعو مستقبلا قبلة قائما صح الفضيلة؟
قائما طبعا قائم، لأن الأصل في هذا القيام، ويرفع يديه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه هنا رفع يديه، ولكن جاء في حديث أبي هريرة في عام الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه واستقبل قبلة في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. وأما الدعاء هنا فلم يثبت فيه شيء، ومن تأمل الحكمة في عدم ثبوت شيء النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة أصحابه وكثرة المواقف التي وقفها، لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين إلا في نزل يسير، في الطواف لم يثبت، ووقوفه بعرفة لم يثبت الذي جاء في ذلك مرسل، وكذلك في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وقوفا طويلا عند الحجر عند رمي الجمرات لم يثبت، كذلك على الصفا مع أنه مرارا في كل مرة لم يثبت، عند المروة لم يثبت مرارا. الدليل في القرينة التي تؤخذ من هذا والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أضمر الدعاء لاختلاف حاجات الناس ومطالبهم، وكذلك اختلاف ذنوبهم واختلاف مصالحهم في دينهم ودنياهم، فوكل هذا الأمر إلى حاجة الناس وسعة فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن مقاصد الأنبياء تختلف عن مقاصد كثير من العباد، وربما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا شيئا من الدعاء ولم ينقلوه ظنا أو غلبة ظن منهم أو يقين منهم على أن هذا أمر مفتوح، وأن الاختيار في ذلك إنما هو يختلف بحسب حال الإنسان.
أحسن عليكم، الناس يختلفون في قضية حساب الأشواط، هل الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوط أو الذهاب والإياب شوط؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم، ويبدأ الإنسان من سعي من الصفا، وإذا وصل إلى المروة فهذا شوط، ثم يرجع شوط آخر. وأما الذهاب والمجيء على أنه شوط آخر فهذا قول لبعض متأخر الشافعية، وقول لا يعول عليه ولا يحتج بمثل هذا القول لمخالفة ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما عليه إطباق القرون المفضلة على أن الذهاب واحد ثم الإياب واحد آخر. وأما بالنسبة للتطهر للسعي فلم يثبت في ذلك شيء النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا انتهى الإنسان من طوافه وجاء إلى المسعى شرع له أن يزيل طباعه، وكذلك ألا يرمل، وإنما يسعى بين العالمين سعيا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه وإيابه.
أحسن عليكم، هل لكم أن تصوروا فعله عليه الصلاة والسلام
بالنسبة
للسعي الشديد
بالنسبة للسعي الشديد المراد بذلك هو المشي الذي يخالف ما يسمى بالركض أو الجري الشديد، يكون متوسط بين هذا وهذا، هو قريب من الهرولة اليسيرة، أن يسعى الإنسان بين العلمين. وأما وصف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن رداءه خلفه كما في حديثه بنت تجرات كما في المسند والسنن، فهذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سعى سعيا بين العلمين كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن عليكم، بعضهم يقول أنه كان يسعى عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا حتى تكاد تبدو ركبته أو تبديان.
لا، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في أن رداءه خلفه، وهذا وإن كان يجري من يظهر من الإنسان في حال السعي الشديد، إلا أن وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام بظهور الركبتين أو حال الرداء هذا قد جاء في بعض الأحاديث، ولا أراها تثبت، وإنما هي معلولة.
أحسن إليكم، من كان محرما لامرأة معه والدته أو زوجه أو أخته، هل في حقه الرمل أيضا في الطواف والسعي الشديد أم
الأصل يسقط؟ في ذلك أن هذا خاص بالرجال، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تصعد الصفا، يعني لا تبرز بجسدها، فضلا عن أن تجري ربما سقط ذلك يسقط من ذلك شيء من سترها، ويقال أن هذا خاص بالرجال. وإذا كان مع الرجل رفقة من النساء ولا يستطيع أن يجري لشدة الزحام ويخشى أن يفقد الرفقة، فإنه لا حرج عليه أن يكون معهن، ويكتب له الأجر في هذا، لأن الإنسان ما ترك هذا إلا على سبيل العذر، وربما يدخل بإذن الله عز وجل لساعة فضل الله، في قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما يفعله صحيح مقيم. يعني الإنسان إذا عذر أو شغل عن عبادة من العبادات وكان قد اعتاد عليها أو رغبها، فإن الله عز وجل يعطيه ذلك الأمر كأنه فعله. وأما بالنسبة للدعاء في أثناء السعي بين الصفا والمروة، فإن هذا لا يثبت في شيء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه كان يدعو في أثناء سعيه ويقول: اللهم كما هديتني الإسلام فلا تزيع عني إلا وأنا مسلم.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، المسلم الذي يقدم إلى المسجد الحرام يرى جزءا من الجبل أو بقية من جبلي الصفا، أحيانا يرى شيء من الصفا لا يرى من المروة، ذلك من الارتفاع، هل يلزم المسلم والمسلمة أن يعني يرتفع هذا المرتفع كله أو يكفيه شيء يسير منه؟
وينتهي الصفا بوصوله إلى الجبل سواء في أثنائه أو في أعلاه، إن صعد عليه وتحقق في الوصف اللغوي من الصعود أجزأ ذلك، ولا يجب عليه أن يصل إلى الهرم وأعلاه، وإنما يصل إلى وسطه فإن تحقق من وصف الجبل. وهذا معلوم الآن بعلامات، باعتبار أن كثيرا من معالم الصفا والمروة قد انطمست، فيوجد علامات ينبغي الإنسان أن يتقيد بها، لأن ما وضعت إلا عن أمر ودراسة شرعية، فيؤخذ بهذا الأمر.
أحسن إليكم، في الدور الثاني والثالث أيضا تلكم الدائرة، هل بعض الناس يلزم المسلمين بالذهاب من برائها؟
من باب الاحتياط يدور الإنسان في هذه الدائرة سواء من جهة الصفا والمروة، وإذا انتهى الإنسان من المروة فإنه ينصرف ولا يقف ولا يدعو، وبعد ذلك إذا كان متمتعا فإنه يحلق ويزيل التفث، وإذا كان قد حلق قبل ذلك ولجد شعر في السنة أن يمر الموسى على رأسه، كما جاء عن عبد الله بن عمر عند ابن خزيمة أنه سئل عن رجل أصلح قال: يمر الموسى على رأسه. وأما إذا كان مفردا وقارن فإنه يستمر على إحرامه وكذلك تلبيته يستأنفها، أما المتمتع فإنه لا يعيد تلبيته إلا يوم التروية فيلبي للحج.
إذا أقبل المسلم والمسلمة على المروة هل يشرع لهما قراءة أو إعادة قراءة الآية التي سبق لهما قراءتها؟
هذه ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ابتداء السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولهذا ظهر هذا في تعليله في قوله: أبدأ بما بدأ الله به.
كيف يصنعان إذن على المروة؟
يصنع كما يصنع على الصفا من الدعاء من التهليل ثلاثا، ويدعو بينهما ويقف على نفس القدر الذي وقف على الصفا.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، رأيتم بعض الناس ممن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سعى أو أن يعني عمل بعض أعمال الحج راكبا، ويستدلون على جواز الركوب على السيارات؟
ركب النبي عليه الصلاة والسلام، ركب النبي عليه الصلاة والسلام ومشى وحث على الانتعال، فقد جاء في صحيح مسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، ويشرع للإنسان أن يطوف ماشيا وأن يكون راكبا، فقد جاء من حديث أم سلمة في البخاري قال طوفي راكبة من وراء الرجال. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء عن أبي هريرة أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه منتعلا في البيت، وهذا إذا كان لا يؤذي البيت فلا حرج فيه. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يركب على عربية أو دراجة أو كان محمولا وكان محتاجا إلى ذلك الأعرج أو كبير السن أو الطفل فإنه لا حرج في هذا، وهي عن الحامل والمحمول على الصحيح من أقوال العلماء.
رأيتم إن لم يكن محتاجا إليها نشيطا وركب، هل أجره كأجر من طاف قائما؟
إذا كان نشيطا وحاله كحال من يمشي من سائر الناس فإنه قد خالف السنة في ذلك وحده صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ركب وهو ليس بحاجة للركوب.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لله.